رازقنا سبحان الحي المنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوتي في الإنسانية ويا أخوتي في الإيمان، نحن على موعد بلقاء أن نستكمل الرحلة وأن نفهم القضية، قضية إنكار السنة، قضية التشكيك في كتابة السنة وتدوين السنة. بعد الحلقة الماضية كانت هنالك ردود أفعال، منها ما كان من علمائنا الأفاضل جزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، ومنها ما كانت من بعض الإخوة أصحاب الرأي المخالف، وقالوا ببساطة شديدة: إحنا معك في اللي قلته، لكن إحنا معك في اللي قلته في قسم واحد، هو السنة الفعلية العملية، صلاة، صوم، حج، لكن السنة القولية كتابتها بالذات كتبت متأخرة، والتشكيك فيها أمر يقره العقل بل والنقل أيضا. فيقولون بحسب بنص ما أرسلوا إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على عدم الأمر بكتابة السنة، بل تعدى ذلك إلى النهي عن كتابتها والأمر بمحو ما كتب منها، ولم يحصل كتابة السنة ولم يحصل تدوين السنة إلا بعد مضي مدة طويلة تكفي لأن يحصل فيها النسيان والخطأ والتغيير والتبديل، مما يجعلنا نشك فيها ويجعلها في نظرنا يعني جديرة بعدم الاعتماد عليها وأخذ حكم منها. هذا النص ما أرسلوه عبر الإيميل. ثم استدلوا بحديث الإمام مسلم، فقالوا: أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي، قال همام أحسبه، قال متعمدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبيقولوا بعد الحديث ببساطة شديدة، وأنا أمين في النقل هكذا، وانت بتقول ليس بعد بيان النبي بيان وليس بعد قوله قول، هتقول لنا ايه بعد قول الحبيب؟ اخي الحبيب، نحن لا ننكر قول النبي، نحن لا نزايد على قول النبي، وانما اعتراضنا على فهمك لقول النبي ببساطة شديدة. وما زلت اؤكد اننا لا نجرح احدا ولا نسفه احدا في رايه ولا فكره، فقط نحن نبين الحقائق، ومن أهل الذكر ومن أهل التخصص، وحتى نبني على أساس، فاسمحوا لي أن نأخذ إطلالة يسيرة لملخص الحلقة السابقة، فتعالوا إلى هذا التقرير وهذا الملخص. يا رسول
حقائق تدوين السنة بين المحدثين والمنكرين.
نحن لا نصارع أحد ولا نهاجم أحد، لأن الإسلام علمنا الأدب وعلمنا الخلق، والصراع بين الخير والشر، بين الحق والباطل، سنة من سنن الله في كونه. ومن أكثر الأمور التي تعرضت قديما وتتعرض حديثا لشبهات كثيرة وافتراءات السنة النبوية المطهرة.
نور هذا الكون يا شمس الدجى.
شبهة الاكتفاء بالقرآن عن السنة.
ما رأيك إن كان القرآن الكريم هو الذي يأمرنا باتباع السنة؟
أدلة الرد.
يعني اتباع السنة أمر قرآني، فكيف تخالف أمرا قرآنيا؟ فين الكلام ده؟ في سورة الحشر الآية السابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صحيح أن نأخذ بكل ما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننتهي عن كل ما نهانا عنه رسول الله، والذي أمرنا به والذي نهانا عنه إنما يتمثل في هذه السنة النبوية المطهرة.
اتباع السنة أمر قرآني.
قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فأنت مطالب هنا باتباع رسول الله كما تتبع ربك في قرآنه. إذن اتباع السنة بنص القرآن أمر قرآني، فيا من تطالبنا بأن نتبع القرآن وفيه الكفاية؟ القرآن الكريم هو الذي يأمرنا أمرا مباشرا بنص صريح باتباع السنة.
السنة مبينة للقرآن.
السنة أيضا جاءت مبينة للقرآن الكريم. كيف ذلك؟ قال الله عز وجل:
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
إذن السنة جاءت لبيان القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما نزل من القرآن بالقول. أعطيك هذه الأمثلة: ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك، المعنى الظلم الشرك، في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير بالعرض على الله عز وجل، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير هو العرض على الله سبحانه. وأيضا بيّن بالفعل. كيف ذلك؟ من بيانه صلى الله عليه وسلم بالفعل الصلاة، حين قال لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. الأمر القرآني جاء عاما. قال الله تعالى في سورة البقرة: وأقيموا الصلاة. طب ازاي نجدها في السنة؟ هذا هو البيان الذي أظهرته الآية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأيضا قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن بيان الحج وبيان الصلاة وبيان الزكاة ومقدار الزكاة ونصاب الزكاة، كل هذا في السنة. وإليه أشار القرآن الكريم في قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين لنا الناس ما نزل إليه.
استقلال السنة بالتشريع.
هل تعلم أن السنة تستقل بالتشريع في أمور لم يأتي عنها ولا فيها نص في القرآن؟ أكيد ينبغي أن يصل علمك إلى هذا، كما في تحريم المرأة وعمتها أو خالتها، وأيضا في تحريم سائر القرابات من الرضاعة. فهل حين تنكر السنة سوف تنكر هذا التشريع؟
ثبوت حجية السنة بالقرآن.
ما رأيك أن حجية السنة ثابتة بالقرآن الكريم؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول. شفت؟ أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله الله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. القرآن هو الذي بين ثبوت حجية السنة.
إنكار السنة نبوءة نبوية.
إنكار السنة نبوءة نبوية، تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بها في حديث صحيح، إنها يخرج ناس ويقولوا نفس اللي بيتقال، خلينا مع القرآن وبلاش السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: أنا يوشك رجل شبعان على أريكته. ده تعبير لغوي معناه أنه من أهل الطرف والدعاء وليس من أهل الاشتغال بالعلم وهموم الأمة وهذه المسائل. يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. شفت النبي عليه الصلاة والسلام بيتنبأ بالقرآنيين إزاي؟ ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها إلى آخر الحديث.
توهم التعارض بين السنة والقرآن ناشئ عن قلة العلم أو إساءة مقصودة.
توهم التعارض بين القرآن والسنة مرجعيته إلى قد تكون إلى قلة العلم والجهل بقواعد الأصول واللغة وفهم علماء الأمة الأسباب. إزاي؟ زي أحاديث الشفاعة. بعض الناس أنكر أحاديث الشفاعة وأنكر وجود الشفاعة بالمرة. ليه؟ قال لأن آيات الشفاعة، في آيات شفاعة بتمنع الشفاعة، ومش ممكن يبقى في آيات بتمنع الشفاعة والسنة تذكر الشفاعة وتثبت الشفاعة وتحث المؤمنين على أن يسألوا الله عز وجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. آيات الشفاعة في القرآن قسمان: آيات تدل على الشفاعة الممنوعة، الشفاعات الظالمة الجائرة لأهل الكفر وأهل الفجور إلى آخر ذلك، كقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعي، وكقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ده قسم. إنما الشفاعة للمؤمنين إذا أخطأ الواحد منهم أو شفاعة رقي إلى درجة أعلى، هذا لون آخر من الشفاعة أثبتته آيات القرآن الكريم. يعني هما شفاعتان: شفاعة ممنوعة التي بينتها في هذه الآيات، وشفاعة أخرى مثبتة ممنوحة جعلها الله بإذنه، كما في قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني هنالك شفاعة، لكن هذه الشفاعة تكون بإذن الله تعالى. وكقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. يعني في شفاعة بإذن من الرحمن من الله ورضي له قولا. إذن هما شفاعتان في القرآن. فقلة المعرفة والتمييز بهذا الفقه في آيات الشفاعة جعل البعض يتعجل ويقول يقول بإنكار الشفاعة.
رسول الله شفاعة حبيب الله شفاعة رسول الله.
إذن هذا التعارض متوهم من عندهم. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم واستميحكم إذنا وعذرا أن هذه المقدمة كانت ضرورية للتأسيس على ما سبق، وأيضا من الإيميلات التي وصلت إلي بعضهم بتركيز شديد قال لي: أنت ستذكر، قلت لنا أنك ستذكر المسار التاريخي وجذور الفتنة ولم تذكر لنا هذا التقرير. أنت عندك حق أخي الكريم، والمسألة كانت بسبب ضيق الوقت، وإلا فقد أعدنا هذا التقرير وهيئناه لك، وأستميح الإخوة المشاهدين أن نذهب سويا لمعرفة القرآنيون والمسار التاريخي لهم، ومن أين بدأت الفتنة وإلى أين وصلت. تعالوا بنا إلى هذا التقرير.
القرآنيون، الجذور والمسار التاريخي. الجذور والمسار التاريخي ترجع أصول هذا الفكر إلى بعض فرق الشيعة من الغلاة الذين وقفوا موقفا معاديا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منكرين ما ورد من أحاديث في فضائلهم. الغلاة من الخوارج الذين نسب إليهم الإمام البغدادي إنكار السنة جملة وتفصيلا. بعض المعتزلة ممن ينسب إليهم عدم الاعتراف ببعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الفعلية منها. المسار التاريخي، كان السلف الصالح متمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسكهم بكتاب الله عز وجل، غير أن فرقة شدت زمن الإمام الشافعي القرن الثاني الهجري فردت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأت أنها لا تجدي مع كتاب الله عز وجل الذي أنزله تبيانا لكل شيء. وقد أشار الشافعي رحمه الله إلى هذه الفرقة وإلى حواره معها في كتابه الأم. ورغم كون القرن الثالث الهجري العصر الذهبي لجمع السنة وتنقيتها وتدوينها، حيث دون مسند الإمام أحمد والصحيحان وكتب السنة الأربعة وغيرها، رغم ذلك لم يخل هذا القرن من هذه النغمة. ففيه ألف ابن قتيبة في عام 276 من الهجرة كتابه تأويل مختلف الحديث. فات هذا الصوت بعد ذلك حتى القرن التاسع الهجري، فنجد الإمام السيوطي رحمه الله يؤلف كتابا عنوانه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، وقد بين سبب تأليفه بقوله مما فاح ريحه في هذا الزمان أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة. فإذا انتقلنا إلى العصر الحديث زاد الطعن وكثر الطاعنون، ومن أسوأهم المستشرقون، وأشد منهم خطرا تلامذتهم المقلدون لهم. يقول أبو الأعلى المودودي رحمه الله ما إن حل القرن الثالث عشر الميلادي حتى دبت الحياة في هذه الفتنة من جديد، وترعرعت الفتنة في الهند على يد سيد أحمد خان، واتفقت المصادر التي بحثت عن نشأة منكر السنة في الهند وخروجهم إلى حيز الوجود وإدلائهم بالآراء المخالفة في الدين على أنهم الثمرة الطبيعية التي بذر بذورها أعضاء حركة أحمد رضا خان بالهند استجابة لمخطط إنجليزي في ظل القاديانيين والبهائيين. بدأ ظهور هذا التيار بمصر مع رجوع البعثات من الغرب في عصر محمد علي باشا والي مصر، ثم أخذ في التصاعد حتى الوقت الحاضر. وهكذا كانت النشأة الحديثة غريبة في أحضان الاستعمار الإنجليزي بالهند، حتى إذا انزاح هذا الاحتلال عن بلاد الإسلام هاجر قادة هذه البدعة إلى ديار مستخدميهم وحاميهم في الغرب ليحققوا أهدافا مريبة أعانهم عليها كل حاقد على الإسلام وكتابه وسنة رسوله وتاريخ المسلمين من المتصهينين وجماعات الضغط المسيحية وأهل الزيغ والإلحاد.
تلك هي جذور الفتنة كما أعدها أستاذ التاريخ بكلية دار العلوم أخي وزميلي وحبيبي الأستاذ الدكتور جمال فوزي أثابه الله خيرا. استكمالا لهذا الملف التقيت بعالمنا العلامة أستاذنا الدكتور العجمي الدمنهوري خليفة، أستاذ علم الحديث في الجامعة الإسلامية قسم الدراسات العليا بالمدينة المنورة، وأيضا في جامعة باكستان، وبالأساس هو أستاذ علم الحديث بالأزهر الشريف بكلية أصول الدين. في الحقيقة في البداية أضاف إضافة متفردة متميزة، وهذا شأن علمائنا الأكابر الذين نتعلم على أيديهم. بيّن بقوله أن القرآن الكريم بين وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا شاهد للسنة وأهمية السنة، وأن السنة بيان للقرآن الكريم. تعالوا بنا إلى أستاذنا ولأول مرة على قناة الرحمة، أشرف في برنامج أجوبة الإيمان، وتشرف قناة الرحمة بعالمنا وأستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور العجمي الدمنهوري خليفة. تعالوا لنسمع هذا العلم الرباني المفيد.
أجوبة الإيمان.
الآيات التي تعرضت لوظائف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعرضت للوظائف الأصيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب أن الوظائف أربع وأن الآيات كذلك أربع، اثنتان منها في سورة البقرة، والثالثة في سورة آل عمران، والرابعة في سورة الجمعة. أما آية آل عمران، آية البقرة الأولى، فهي الدعوة الأخيرة التي جاءت على لسان أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع القواعد من البيت، يعاونه ابنه الأكبر إسماعيل عليه السلام الجد الأعلى للنبي صلى محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهي دعوة كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره وفي غيره، هي دعوة صادفت قدرا سابقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه قال: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. أما الآيات الثلاث الأخرى فإنها مبينة أن الله عز وجل قد استجاب هذه الدعوة المباركة الإبراهيمية، وامتن بإجابتها على هذه الأمة، وذكرها بأن تذكر فضل الله فيها ونعمته فيها، وأنه أعطى هذه الأمة واختصها بما لم يعط غيرها. هي قوله تعالى وفي سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. واسمحوا لي أن أضيف آية أخرى هي متعلقة بهذه الآية، هي قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يعني كما صنعت بكم ولكم ذلك فاذكروني، اذكروا عظمتي، اذكروا نعمتي، اذكروا فضلي عليكم، اذكروا اختصاصي لكم، اذكروا قولي هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما الآية الثالثة فهي قوله تعالى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما الآية الرابعة فهي في سورة الجمعة، يقول ربنا جل جلاله فيها: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أهله وجعلنا من أهل هذا الدين وجعلنا من أهل القرآن وجعلنا من أهل السنة، نؤمن بذلك وندعو إليه ونتمسك به ونغار عليه. إذا نظرنا في هذه الآيات الأربع فإننا نجد أن وظائف ثلاث إجمالا وأربع تفصيلا. تلاوة الآيات، تلاوة الآيات بعد أن يتلقاها وبعد أن تنزل على قلبه المبارك الكريم من ملك الوحي الوحيد سيدنا جبريل عليه السلام، وهذه الوظيفة ليس له فيها صلى الله عليه وسلم إلا شيء واحد، وهو التبليغ والتلاوة بعد التلقي. ليس من حقه أن يزيد أو ينقص أو يقدم أو يؤخر، وإنما هو أمين عليه الصلاة والسلام على ما نزل عن الله عز وجل، على ما نزل عليه من عند ربه جل جلاله. ثم البقيه يعلمهم الكتاب، الكتاب هنا هو القرآن الكريم. ومعنى تعليمهم الكتاب كيف يقرؤونه، كيف يفسرونه، كيف ينتفعون به، تعليم الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي السنة وهي الفقه، وهي نازلة من عند الله عز وجل، كما قال ربنا جل جلاله في سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الحكمة إذا هنا إذا ذكرت مع الكتاب فإنه يراد بها السنة ويراد بها الفقه في هذا الكتاب، وهو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، بهديه، بنصيحته، بأقواله، بأفعاله.
أجوبة الإيمان.
جزا الله خيرا أستاذنا وعالمنا الأستاذ الدكتور العجمي الدمنهوري خليفة، ولنا عود إلى لقاءات متكررة في هذه الحلقة وما بعد هذه الحلقة حول السنة وقضايا السنة النبوية المطهرة. ملف حقائق تدوين السنة وما يثار حوله من غبار كثير في القديم والحديث، أود أن نمهد له بأن نفهم وأن نتعلم الفرق بين أربعة مصطلحات تدور في السنة، وعدم فهم هذه المصطلحات يؤدي إلى الخلط وإلى إيجاد شبهات في ذهن يعني قليلي العلم وغير أهل التخصص إلى آخر ذلك. عندنا مصطلح الكتابة، مصطلح الحفظ، مصطلح التدوين، مصطلح التصنيف. الكتابة والحفظ كلاهما يتناوبان في حفظ العلم. أنت إذا أردت أن تحفظ علما يمكن أن تسجل وأن تكتب هذا العلم، هذه وسيلة للحفظ، لكنها ليست الوسيلة الوحيدة، هنالك وسيلة أخرى وهي الحفظ. في أناس عندهم ملكة الحفظ، العرب، أمة العرب في عهد الرسالة وقت نزول القرآن الكريم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أمة أمية، كانوا يعتمدون على الحفظ بالدرجة الأولى. كان من بينهم كان من يعرف الكتابة عددهم قليل، وكان الحفظ هو الأساس والشيء الأكثر، وكانت الأمور تنتقل عن طريق الحفظ. إذن ليس معنى عدم وجود الكتابة ليس هنالك حفظ للشيء أو انتقال لي أبدا، الكتابة وسيلة والحفظ وسيلة. وأديك مثال معاصر، الجماعة اللي بيشتغلوا على الآلات الحاسبة دلوقتي من المحاسبين، تجد إنهم دلوقتي لما تقول له الحاجة ذهنية حسبها يقول لك هات الآلة. الحفظ عنده ضعف لما اعتمد على الكتابة واعتمد على الآلة واعتمد على هذا التسجيل، وهم يشهدون بذلك. نقول للمحاسبين عندي احسب لي دي، قول لي هات الآلة. إذن ضعف حفظ الأرقام وحسابها بوجود الآلة الحاسبة، لأن الحفظ ضعف لما اعتمد على الكتابة واعتمد على التسجيل. فالعرب كانوا أمة أمية تعتمد على الحفظ، وعدم اعتمادهم على الكتابة والتسجيل جعل هذه الملكة، ملكة الحفظ، قوية. هم لا يشتغلون بغيرها، الذهن مدرب مهيئ لأن يحفظ وأن ينقل ذلك. إذن الكتابة ليست هي الوسيلة الوحيدة. الكتابة والحفظ علمناه، الكتابة والتدوين. كثير من الذين يثيرون هذا الغبار حول تدوين السنة، وأنت تقرأ ما كتبوا أو تسمع كلامهم تجد خلطا واضحا في كلامهم بين الكتابة والتدوين، لا يفرقون بين الكتابة وبين التدوين. الكتابة مطلق خط الشيء، واحد بيكتب معلومة في ورقة ويحفظها. انت حضرت محاضرة، عجبك درس، عجبك حديث في اي مجال علمي، وكتبته في ورقة وحفظت كده، وتلاقي الواحد كده بعد شهر بعد شهرين من القصاصات التي يكتبها عنده أوراق قد كده هو كاتبها بخط إيده. مسألة فردية، لكن ما جمعهاش ونظمها في كتاب، ما جمعهاش ونظمها في ديوان يجمعها، فدي مرحلة الكتابة. أما التدوين فدي مقصود بها مرحلة تالية للي كان مكتوب بالإيد عندهم، عند بشكل فردي عند الصحابة، ويكون بقى بجمع الصحف المكتوبة في ديوان يحفظها منظمة مرتبة إلى آخر ذلك. بعد التدوين جاءت مرحلة للتصنيف، تميز الأشياء عن بعضها، ويبقى فيها تمييز للجزئيات والأبواب، وتمييز وتقديم الأهم على المهم إلى آخر ما يكون من أمور التصنيف. فينبغي أن نفرق بين هذه الأمور. الحكمة من أمره صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن وحده، ده أمر أثبته العلماء قديما وحديثا، خشية التباس القرآن بالسنة، وبخاصة إذا كتب في صحيفة واحدة، يعني بيكتب القرآن وبعدين يكتب معه بيان لآية أو لفظ قرآني في الآية سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا والاثنين في صحيفة واحدة ولسه القرآن حديث عهد بالنزول، فهنا خشية التباس القرآن بالسنة، يقول ده من القرآن ولا لا ويشتبه عليهم، كان ده الحكمة وراء نهيه صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة في بداية أمر نزول القرآن الكريم. القرآن هو المعجزة الكبرى الباقية التي يقوم عليها التحدي، هو الذي يتعبد بتلاوته، تقرأ في الصلاة، السنة لا تقرأها في الصلاة ولا تتعبد بتلاوتها، فكان لابد من تمييزه على غيره من الكلام مهما كان هذا الكلام. أيضا لأن العارفين بالكتابة كانوا في صدر الإسلام كانوا قليلين، عددهم قليل، فاقتضت الحكمة توفير جهودهم لكتابة القرآن وحده وعدم اشتغالهم بكتابة غيره تقديما للأهم على المهم. لكن في الفترة دي اللي ما كانش فيها خلي بالك، اللي ما كانش فيها كتابة للسنة، والنبي نهى عن كتابة السنة في هذه الفترة، لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. في الفترة دي هل كانوا تركوا السنة؟ أبدا. ثبت في الصحيح أن الصحابة، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيح كتاب العلم باب التناوب في العلم برقم 89، أن الصحابة ثبت في الصحيح أن الصحابة خلال هذه الفترة اعتنوا بالسنة عناية فائقة، واستعاضوا عن الكتابة بإيه بقى؟ بالحفظ اللي اتكلمنا عنه، لأقواله وما يشاهدونه من أفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ من حرصهم على سماع السنة وحفظها أنهم كانوا يتناوبون في هذا السماع، يسمع ويحفظ، خلاص مش هيكتب بس في حفظ موجود. وروى البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وغيره من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل فعل مثل ذلك. إذن كانوا يتناوبون حتى لا يفوتهم شيء من بيان رسول الله، ولا من سنة رسول الله، ولا من هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولوا البعض: أنت ما حضرتش، طب أنا حضرت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسألني. قال إيه؟ أقول له قال كذا وكذا وكذا. كذلك اهتم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ السنة. ليه؟ حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضهم على الأداء لغيرهم، يعني يبلغوا غيرهم. من ذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله رجلا سمع منا كلمة فبلغها كما سمع، فإنه رب مبلغ أوعى من سامع. شعب الإيمان للبيهقي 2274. وفي خطبته المشهورة في حجة الوداع روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: احفظوه وأخبروه من وراءكم. إذن كان هنالك حس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة التي كان يكتب القرآن فيها وحده بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكتب السنة معه للحكم التي بينها علماؤنا وذكرتها لكم، خشية التباس القرآن بالسنة، وبخاصة إذا كتب في صحيفة واحدة، ولكون القرآن هو المعجزة الكبرى الباقية التي يقوم عليها التحدي وهو المتعبد بتلاوته، وأيضا لأن العارفين بالكتابة كانوا في صدر الإسلام قليلين، فاقتضت الحكمة توفير جهودهم لكتابة القرآن وحده. في هذه الفترة استعاذ الصحابة عن الكتابة في حفظ سنة رسول الله وتبليغها بالحفظ الذهني، ويبلغون ذلك. هذا أمر ينبغي أن ننتبه له، عودا حميدا لعالمنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور العجمي الضمنهوري خليفة، وقد عرضنا عليه هذا السؤال: هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة؟ تعالوا لنسمع عالمنا ماذا يقول.
أجوبة الإيمان.
نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن كتابة أي شيء سوى القرآن الكريم، ونعرف أنه حين حضره الموت أمر أحدهم بإحضار شيء ليملي عليه بعض الأشياء، كلاما أو أوامر. وحين بالضبط كده، وحين رأى سيدنا عمر هذا فقال الرسول، يعني منع الرسول انه يتكلم او يملي ما يكتب. وده يمكن مخافة يختلط ما هو مكتوب بالقرآن. واستجاب فعلا النبي لملحوظة سيدنا عمر، وهنا بنقول بقى يعني أقر عدم كتابة أي شيء غير القرآن الكريم.
هذه مسألة جديرة بأن تبحث، لأن الناس حتى الكثير من أهل العلم لا يفهمها على وجهها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالقرآن الكريم، وهو آخر الأنبياء وخاتمهم، وكتابه آخر الكتب، وقد شاء الله عز وجل أن يبقى هذا الكتاب محفوظا لا تمتد إليه يد التغيير أو التبديل، ولا يعبث به الأحبار والرهبان، وبشر بذلك في الكتاب حين قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن هنا فإن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ كتابا للقرآن الكريم. الكتابة في العرب كانت قليلة والوسائل الكتابة كانت أيضا قليلة، فكانوا يكتبون على الحجارة، كانوا يكتبون على العظام، كانوا يكتبون على جريد النخل وسعف النخل. هذا كله جعل النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الذين يكتبون القرآن لا يخلطون به غيره صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه ذلك الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رحمه رضي الله عنه، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه: لا تكتب عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. لكن نريد أن نسأل أنفسنا، هذا الحديث، هذه النصيحة، هل هي موجهة لسائر المسلمين؟ هل هي موجهة لكتبة القرآن؟ هل هي موجهة لكتبة القرآن حين يكتبون القرآن في صحيفة واحدة؟ هذا كله قد قيل. ثم هذا الحديث هل هو ثابت على رسول الله أم هو من كلام سيدنا أبي سعيد الخدري كما رأى ذلك الإمام البخاري؟ وذلك لأن هناك أمورا كثيرة يلاحظها الناس. الحديث كان يكتب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر ثابت. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى إن قريش نهت سيدنا عبد الله بن عمرو وقالوا له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب، وهذه كلمة وراءها ما وراءها كأنهم يريدون أن يتكلم في الرضا فيكون كلامه متسقا، ويتكلم في الغضب فربما خرج به الغضب على الجادة. وذهب ذلك الصحابي إلى رسول الله يقول له: يا رسول الله، إن قريشا نهتني عن الكتابة من ورائك، عن كتابة حديثك، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه وقال: لاكتب، والله ما خرج منه إلا حق، وفي رواية: ما خرج من بينهما أي بين جبدي إلا حق. وهذا ثابت. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: ما كان أحد ما أكثر مني حديثا إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا يكتب. سيدنا رسول الله في فتح مكة خطب خطبة وبين فيها بعض الأحكام، فقام رجل من اليمن كنيته أبو شاه وقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. كان هناك أنواع من المواريث وغيرها كتبها النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بها إلى بعض أصحابه، لأنها ينبغي أن أيا ما كان فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن في عهده بكتابة السنة. هل هذا الإذن كان متأخرا أم أن هذا الإذن كان للذين لغير الذين يكتبون القرآن، أو أنه كان الذين يكتبون القرآن ألا يكتبوا مع القرآن غيره لكي يظل هذا القرآن، لتظل له قدسيته وتميزه وتفرده، فلا يختلط بغيره كما اختلطت الكتب السابقة بكلام الأنبياء وبكلام العلماء وبكلام الشراح، وبقي القرآن الكريم له هذه الميزة وهذه التفرد. بالإضافة إلى أمر آخر، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو أذن لهم بالكتابة لتضخمت الثروة الحديثية، ولا ضاعت عليهم تلك الملكة العظيمة وهي ملكة الحفظ. الإنسان منا إذا كتب شيئا فإنه يتكل على المكتوب، ولكنه إذا ما ظل هذا في ذاكرته فإنه يظل في ذاكرته ويظل ويستحفظه.
أجوبة الإيمان.
هكذا يؤكد لنا أستاذنا الأستاذ الدكتور العجمي الدمنهوري خليفة أن الذي نهى عن كتابة السنة حتى يظل القرآن الكريم محفوظا مميزا لا يختلط به شيء من سواه من الكلام. الذي نهى عن ذلك هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أذن بكتابة السنة. إذن كل مرحلة كان لها ما يناسبها، في البداية ونزول القرآن وخشية التباس القرآن بالسنة والكتاب قليلون، كان المناسب وكانت الحكمة تقتضي للمحافظة على القرآن ولتفرده ألا يؤذن لمن يكتب أن يكتب القرآن مع السنة، وبخاصة إذا كتب في صحيفة واحدة. لكن الذي ينبغي أن ندركه من كلام أستاذنا الدكتور العجمي هو أنه ليس النهي عن كتابة السنة ليس معناه إنكار السنة وليس معناه إهمال السنة، ولكن وكلها إلى أسلوب آخر من الحفظ، وهو الحفظ الذهني. والأمة العربية هي أمة أمية تعتمد على الذاكرة في هذا، وذكرنا أستاذنا بالأحاديث التي وردت في صحيح البخاري ومسلم من أمر أبي شاه ومن أمر سيدنا أبي هريرة ومن أمر سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص في مسألة الكتابة. وهناك من العلماء من يرى أن أحاديث الإذن بكتابة السنة ناسخة لأحاديث النهي، إذ النهي كان في مبدأ الأمر حين خيف اشتغال الصحابة عن القرآن بالأحاديث، أو خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن، ثم لما أمن ذلك نسخ النهي. ولعل مما يؤيد القول بالنسخ أن بعض أحاديث الإذن جاءت متأخرة التاريخ، فأبو هريرة راوي حديث الكتابة أسلم عام 70، وقصة أبي شاه كانت في السنة 8 عام الفتح، ومهما يكن من شيء فقد انقضى العهد النبوي، والصحابة يعتمدون على حفظهم، والكتابة كانت مسألة شخصية، إلى أن جاء الأمر بعد ذلك بجهد من الصحابة بعد العهد النبوي في محاولة تدوين السنة. لكن السؤال، كيف جمع العلماء الثقات سلفا وخلفا بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن بكتابة السنة؟ في عندنا أحاديث تنهي عن كتابة السنة، وفي أحاديث أخرى تعطي الإذن في كتابة السنة. قال العلماء المتخصصون في ذلك أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباس القرآن بغيره، والإذن بكتابة السنة في غير ذلك الوقت، وأن النهي خاص بكتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية وبيان معناها فربما كتبوا ذلك معها. إجماع الأمة القطعي بعد عصر الصحابة والتابعين على الإذن، إذن النبي بكتابة السنة وإباحة الكتابة، وعلى أن الإذن متأخر عن النهي، وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي. إذن المسألة مسألة وقت ومسألة رعاية الأهم فالمهم، ومسألة تمييز القرآن لخصوصيته، هو المعجزة الكبرى التي يقوم عليها التحدي المتعبد بتلاوته بهذا. لكن ليس معنى هذا إهمال السنة، ليس معنى هذا أن هنالك إضاعة للسنة أو تهاون في السنة أبدا، كما ثبت من أحاديث صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي بعد ذلك إلى أستاذنا الدكتور العجمي الدمنهوري، وهو يشير إلى نقطة في غاية الأهمية بالنسبة للقرآنيين والذين يريدون أن يكتفوا بالقرآن فقط، ونسأل: هل الوحي قرآن فقط أم قرآن وسنة؟ تعالوا نسمع أستاذنا وعالمنا بماذا أجاب.
أجوبة الإيمان.
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هكذا أعلم الله عز وجل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهل يشمل هذا الوحي الأحاديث النبوية أم هو قاصر على القرآن الكريم فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن هذه الآية هي في مستهل سورة النجم، والله سبحانه وتعالى قد أقسم على هذه الآية وعلى عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الهوى ومن الضلال في مستهل هذه السورة، وهو قسم له شأنه. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الذي جنح إليه أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من شيء أتى عنه، سواء كان تنزيلا أو كان بيانا لهذا التنزيل، إن هو إلا وحي من الله عز وجل. غير أن هذا الوحي نوعان، هناك وحي مطلوب، وهناك وحي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بمعناه ووكل إليه أن يبينه صلوات الله وسلامه عليه بألفاظ من عنده. ونحن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال كان إذا نزلت عليه الآيات من القرآن الكريم كان يسرع بتلقيها وقراءتها، وجبريل لا يزال يوحي إليه، والله سبحانه وتعالى طمأنه على ذلك ونصحه بأن يكف عن هذا وأن ينتظر حتى يفرغ جبريل من التلاوة، ثم تكفل له بأن يحفظ هذا الذي أوحاه إليه عن طريق جبريل، وأن يطلق به لسانه وأن يبينه له بعد ذلك. يا قوله تعالى في سورة القيامة: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، تعجل بقراءته. ثم قال له ربه جل جلاله: إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه لك في صدرك بحيث يكون كما قال الله في آية أخرى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقرآنه أن تقرأه، لا يضل عليك منه شيء ولا تتلعثم فيه. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، إذا قرأناه عليك بواسطة ملك الوحي جبريل عليه السلام فاتبع قرآنه، أي استمع حتى يفرغ، ثم إنك ستجد نفسك وقد حفظت ما أوحي إليك وقد انطلق به لسانك. ثم زاده الله شيئا آخر وقال له: ثم إن علينا بيانه. إن علينا بيانه، بيّنه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وحيا. وهناك نوعان: وحي صريح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنه له، وهناك أمور اجتهد فيها عليه الصلاة والسلام وأقره ربه، وهناك أمور اجتهد فيها بمقتضى ما عنده، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد له شرعا جديدا غير الذي اجتهده النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا إنه لم يخطئ، ولكنه كما قال الله تعالى فيما يتعلق بالتبني: ودعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله، إذا كان هذا قسطا فإنما شرعه الله عز وجل من نسبتهم إلى آبائهم أقسط. والرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال حينما قضى أو أشار في المرأة التي ظاهر منها زوجها بأن هذا طلاق وأنها حرمت عليه، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل حكما جديدا. لا نقول إن الرسول أخطأ، وإنما الرسول قضى بما عنده، وأراد الله عز وجل حكما جديدا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأهل العلم يقولون إن السنة وحي، وهي وحي صريح بعضها، وبعضها اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأقره الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الله جعله أسوة وقدوة. ومعنى أنه جعله أسوة وقدوة، معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لنا يا ربنا اتبعوه، اتبعوا أخلاقه، انتفعوا بكل ما جاء منه، ولا يكون ذلك إلا إذا كان صلى الله عليه وسلم كما قال له ربه فتوكل على الله إنك على الحق المبين. سواء فيما بلغ أو فيما اجتهد، كله وحي من الله سبحانه وتعالى، إما ابتداء وإما أن الله سبحانه وتعالى أقره عليه. يأتي هنا كذلك
حديث الوحي يشمل
الكتاب
الأحاديث
ويشمل السنة. ويأتي هنا كذلك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه، وقد راه الإمام أحمد وغيره، عن المقدام بن معدي كارب رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وبعدين: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. يأتي القرآن الكريم يقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الكلمة يمكن بداية الحديث وقد فاتتني ومعذرة: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا إني أوتيت الكتاب
ومثله
معه.
وهنا يقصد السنة.
ويقصد السنة، وهي بيان للكتاب، وهي بيان كذلك للشريعة كلها. الواقع أن هذه القضية قضية فيها من القرآن الكريم ومن السنة أدلة كثيرة متظاهرة على أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الله ما لم يكن يعلم، علمه أعطاه الكتاب وعلمه الكتاب وبينه الكتاب، كل هذا يعتبر من الوحي. غير أن هناك الوحي المتلو الذي أوتيناه بألفاظه ومعانيه، لأن فيه من الأسرار والأنوار والعلوم والمعارف ما سيتفجر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وثم جاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم للناس ليبين للناس ما نزل إليهم، لم يقل ربنا ليبين الكتاب إنما ليبين للناس ما نزل إليهم، لأن الكتاب أوسع من أن يتعرف الناس عليه، إنما هو حسبهم أن ينتفعوا بما أراد الله عز وجل أن ينتفعوا به، فهو كالبحر، حسب الإنسان أن يأخذ منه ما شاء من لحم بري ومن لآلة، أما أن يعني يستقصي كل ما فيه هذا لا سبيل للبشر إليه.
أجوبة الإيمان.
إذن القرآن وحي والسنة وحي، وما كان ليهمل هذا الوحي الذي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين للقرآن الكريم. كل ما في الأمر أن الصحابة تخوفوا أن يختلط كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فكانت هذه المسألة في شأن الكتابة والتحرج من الكتابة بخاصة. يعني يجب أن نفهم هذا الواقع، لم تكن الكتابة ميسورة كعصرنا الآن، لم تكن الطباعة ميسورة كعصرنا الآن، كانت مسألة يدوية للغاية، وكان الذين يكتبون كان عددهم قليل للغاية جدا جدا. فكان لابد من توفير هؤلاء للقرآن والاعتماد على الذاكرة وعلى الحفظ في حفظ الوحي السن. لكن كان لنا أن نستمر مع أستاذنا الدكتور العجمي في سؤال مهم: ما الفرق بين وحي القرآن ووحي السنة؟ تعالوا لنسمع الإجابة.
أجوبة الإيمان.
ما هو الفرق بين وحي القرآن ووحي السنة؟
وحي القرآن وحي صريح جاء به جبريل عليه السلام على قلب نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كامل يقظته. وهذا نستطيع أن نتلمس دليله من القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. فالقرآن الكريم نزل به جبريل والرسول عليه في كامل يقظته ونزل على قلبه، يعني لم ينزل على الأذن إنما نزل على القلب، ثم سمعته الأذن ثم نطق به اللسان، وكأنه سجل تسجيلا. ولهذا كانت السورة العظيمة تنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام فيسرى عنه من غمرة الوحي صلوات الله وسلامه عليه، وقد حفظها لا يزيد فيها حرفا ولا ينقص فيها حرفا ولا يقدم ولا يؤخر، وكما بشره ربه: إن علينا جمعه وقرآنه، وكما قال له: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أما السنة فإن الوحي فيها قد يكون عن طريق جبريل: إن روح القدس نفث في روعي، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رضاها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. السنة قد تكون قد تأتي في المنام، قد تأتي بالإلهام، وكل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ فيه من الهوى، ومحفوظ فيه من النفس، ومحفوظ فيه من إيه؟ من الشيطان. بعضه صريح وبعضه أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القرآن الكريم امتاز بأنه ما نزل إلا على رسول الله إلا وهو في كامل يقظته، ونزل به جبريل عليه السلام، وليس للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل فيه إلا تلقيه ثم إبلاغه كما جاء صلى الله عليه وسلم، دون أن يزيد أو ينقص أو يقدم أو يؤخر أو يروي شيئا بالمعنى، وإنما هو تنزيل من حكيم حميد. بخلاف السنة فإن الأصل فيها هو المعنى.
هل هناك أنواع من الوحي؟ هل الوحي أنواع وأشكال؟
وحي الحديث هناك الوحي له معنيان: وحي بمعنى الإيحاء، ووحي بمعنى الموحى به. الموحى به إما قرآن وإما سنة، إما باللفظ والمعنى وإما بالمعنى فقط، والأول هو القرآن والثاني السنة. ضرائق الوحي كثيرة. هناك الوحي عن طريق الملك جبريل دون غيره، وهذا خاص بالقرآن الكريم وفي حالة اليقظة. أما وحي السنة فإن أنواع كل الأنواع جاء بها وحي السنة، لم يكن هناك طريقة خاصة من الوحي للسنة، وإنما أتت بكل طريق من طرق السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم في يقظته وفي منامه، ومعصوم سواء جاء هذا عن طريق جبريل أو جاء عن طريق غيره من المأثر الكرام عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام.
أجوبة الإيمان.
السنة وحي. نأتي إلى سؤال مهم. علمنا أن الكتابة أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم، و بعض الصحابة فعلا قام بفعل الكتابة في عهده صلى الله عليه وسلم، وأذن النبي لأبي شاه أن يكتب له إلى آخر ذلك. لكن السؤال: متى كان التدوين العام للسنة، أن تجمع السنة في كتاب ويجمع ما عند هذا الصحابي وهذا الصحابي وتوضع في كتاب؟ في الحقيقة أول محاولة لهذه الفكرة كانت على عهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أراد أن يكتب السنن، فاستشار في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه، فطفق سيدنا عمر رضي الله عنه يستخير الله عز وجل، يستخير ربه فيها شهرا كاملا، ثم أصبح وقد عزم الله له فقال إني أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم، الأمم السابقة كتبوا كتبا بأيديهم يعني، فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله. وده كان التخوف من تجربة البشرية والأمم السابقة التي خلطت وحرفت وحدث هذا التصحيف منها، كانت الصحابة تخشى أن يتكرر هذا مع القرآن الكريم، فأحبوا أن يكون القرآن هذا التميز وأن يكون للقرآن هذا التفرد وهذا الاهتمام. فقال سيدنا عمر وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا، وتخوف وتحرج من هذه الفكرة وقال لهم يعني اعتمدوا على حفظكم واجعلوا المكتوب هو القرآن الكريم فقط. نأتي بعد ذلك، صارت الأمور على هذا النحو إلى عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فرأى جمع السنن وتدوين السنة خشية أن يضيع منها أو يلتبس الحق بالباطل، وكان ذلك على رأس المئة الأولى. لقي الصحابة يرحلون عن الحياة، وجد أن الذين يحفظون أصبحوا قلة، الوضع اختلف والأمة اختلفت، البيئة اختلفت، الظروف اختلفت، فأصبحت الخشية هنا على فقد السنة التي كانت محفوظة، التي أحال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الحفظ، إلى ملكة الحفظ، فخشية أن تتبدد وأن تذهب وأن يفقدوا سنة حبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن القرآن قد استقر بتمامه في الصدور وفي الكتب، وأصبحت المسألة واضحة، ليس هنالك خوف ولا تخوف من الالتباس، بل التخوف من أن تضيع السنة. فأقدم سيدنا عمر بن عبد العزيز ورأى ذلك واستشار من حوله، فمن هنا بدأ الاهتمام في مسألة التدوين. وأيضا أكرر وأؤكد، الفهم الصحيح لكلمة كتابة وكلمة تدوين يجعلنا ندرك الفرق بين المعنيين وبين ما أثير حول تدوين السنة من شبهات. فالكتابة مسألة واحد يخط ويكتب شيئا في ورقة لنفسه، أما التدوين إنما هو أن نجمع ذلك الذي كتب في ديوان، فالتدوين هو جمع الصحف المشتتة والمتناثرة في ديوان كي يحفظ، ثم تأتي مرحلة التصنيف لتمييز الأشياء بعضها عن بعض، وسوف يأتي تفصيل إلى هذا في الحلقات السابقة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهكذا لم يمض القرن الأول الهجري إلا والسنة النبوية قد بدأ تدوينها تدوينا رسميا برعاية الدولة ودعم الخلفاء وتشجيعهم، وكان الفضل في ذلك يرجع للخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الذي أمر المسؤولين في أقاليم الدولة الإسلامية بأن يعتنوا بحديث النبي بعد أن خشي على فقده وضياعه، كما شجع العلماء على عقد حلقات لدراسة الحديث في المساجد، بل شاركهم بنفسه في ذلك، ثم يعني وزع قبل وفاته ما كتبه الإمام ابن شهاب الزهري على الأمصار، ثم ما لبس هذا الطيار من النشاط العلمي الذي أزكاه الخليفة عمر بن عبد العزيز أن اتسع مع بداية القرن الثاني، فبعد أن كان أهل الحديث يجمعون الأحاديث المختلفة من الصحف والكراريس أصبحوا يرتبون الأحاديث على الأبواب، ظهرت الجوامع والمصنفات، واشتهر من أصحابها الأوزاعي وابن جريج المصري بمكة، وسفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصرة إلى آخر ذلك. في القرن الثالث الهجري ظهرت كتب جامعة ومسانيد كبيرة، وهكذا اعتنت الأمة بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ونقلتها للأجيال. ولم يكن هذا النقل على غير منهج، ولم يكن هذا الجمع وهذا التدوين على غير منهج، بل كما علمنا في الحلقة السابقة إنما نشأ علم الجرح والتعديل الخاص برجال السند الذين يؤخذ منهم وعنهم الحديث، وعلم المتن الحديث دراية ورواية، واستفاد علماء التاريخ من هذا المنهج الدقيق في جمع السنة. لم يكن الجمع عشوائيا وإنما كان على منهج. وفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أبو شهبة يعني ذكر كلاما جامعا في هذا المعنى، فأخذنا منه من كتابه دفاع عن السنة هذا التقرير عن مراحل جمع السنة، فتعالوا نسمع من عالمنا الراحل.
أجوبة الإيمان من كتاب دفاع عن السنة للدكتور الشيخ محمد أبو شهبة. الأطوار التي مر بها تدوين الحديث النبوي الشريف. بدأ التدوين العام في آخر القرن الأول من الهجرة، وإن العلماء في الأمصار استجابوا لدعوة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وتجرد لجمع الأحاديث في الأمصار علماء لهم قدم ثابتة في الدين والعلم، على رأسهم الإمام مالك بالمدينة، وأبو محمد عبد الملك بن جريج بمكة، والأوزاعي بالشام، ومعمر بن راشد باليمن، وسعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، وعبد الله بن المبارك بخراسان، وغير هؤلاء كثيرون، وكلهم من أهل القرن الثاني الهجري.
خير القرون وأكرم الأزمان.
وكان منهج المؤلفين في هذا القرن جمع الأحاديث مختلطة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، ويظهر ذلك بجلاء في موطأ الإمام مالك. ثم حدث طور آخر في تدوين الأحاديث، وهو إفراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكانت تلك الخطوة على رأس المئتين. وهؤلاء الذين خطوا هذه الخطوة منهم من ألف على المسانيد، وذلك بأن جمع أحاديث كل صحابة على حدة من غير تقيد بوحدة الموضوع، فحديث صلاة بجانب حديث زكاة بجانب حديث في الجهاد وهكذا، وذلك كمسند الإمام أحمد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوي وغيره.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين.
وأصحاب المسانيد لم يتقيدوا بالصحيح، بل خرجوا الصحيح والحسن والضعيف، ومنهم من ألف على الأبواب الفقهية كأصحاب الكتب الستة المشهورة، وهؤلاء منهم من تقيد في جمعه الأحاديث بالصحاح كالإمامين البخاري ومسلم، ومنهم من لم يتقيد بالصحيح بل جمع الصحيح والحسن والضعيف مع التنبيه عليه أحيانا ومع عدم التنبيه أحيانا أخرى، اعتمادا على معرفة القارئ لهذه الكتب ومقدرته على النقد وتمييز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، وذلك مثل أصحاب السنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد كان القرن الثالث الهجري أسعد القرون بجمع السنة وتدوينها ونقدها وتمحيصها، ففيه ظهر أئمة الحديث وحذاق النقد، وفيه أشرقت شموس الكتب الستة وأمثالها التي كانت اشتملت على كل ما ثبت من الأحاديث ولا يغيب عنها إلا النظر اليسير، والتي يعتمد عليها الفقهاء والمؤلفون بل والأمة كلها إلى يومنا هذا.
صلى عليك الله يا سيد الأكوان،
صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان.
في نهاية الحلقة أقول لإخواني، بعد أن بينا وبين أستاذنا وعالمنا الأستاذ الدكتور العجمي الضمنهوري خليفة، وهو إضافة ثرية وسخية للبرنامج، أن الذين أرسلوا لي عبر الإيميل نحن لا ننكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني في أنه نهى عن كتابة السنة بداية، لكن الذي نختلف معكم فيه هو التفسير، هو فهمكم لهذا الحديث. والأمر أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكمة في هذا الوقت في هذا الزمن، خشية التباس القرآن بالسنة، وبخاصة إذا كتب في صحيفة واحدة، ولكون القرآن هو المعجزة الكبرى الباقية التي يقوم عليها التحدي وهو المتعبد بتلاوته، فلا بد بتمييزه ومن تمييزه على غيره من الكلام. أيضا لأن العارفين بالكتابة كانوا في صدر الإسلام قليلين لهذه الحكم، نهى النبي عن كتابة السنة مع القرآن، وأفرض القرآن وحده بالكتابة، وأوكل السنة إلى الذاكرة إلى الحفظ، والأمة العربية أمة أمية. في هذه المرحلة لم تنقطع صلة الصحابة بسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، هي انقطعت عن الكتابة، لكن الحفظ كان موجود، وكانوا يتناوبون على سماع السنة، واهتموا بتبليغ السنة، لأن صاحب السنة صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بذلك، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه، احفظوه وأخبروه من وراءكم. ثم بعد ذلك لما أمن اللبس والخلط وأنه لا يمكن أن تختلط السنة بالقرآن، هنا كان من المناسب أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحكيم بكتابة السنة، ووردت أحاديث صحيحة في البخاري كحديث أبي شاه وحديث عمرو بن العاص وكتابته في ذلك. وجمع العلماء الثقات بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن، وبعضهم قال أن أحاديث الإذن بكتابة السنة ناسخة لأنها كانت متأخرة في تاريخها على أحاديث النهي عن كتابة السنة. المسألة كانت مسألة وقتية حتى جاء زمن التدوين العام، لما تحول الموقف استقر القرآن الكريم مكتوبا محفوظا، لكن أصبح الصحابة من بقي منهم يخشى على السنة، على ضياع السنة، فكانت الخطوة التي تحمد لسيد موفقة من الله عز وجل، سيدنا عمر بن عبد العزيز أن قام بالتدوين، ثم جاءت بعد ذلك مراحل التصنيف، ولم يكن الجمع عشوائيا، وإنما كان على منهج شهد به المستشرقون وأخذه علماء التاريخ واستفادوا به. والذين محصوا السنة هم علماء الإسلام والسنة، هم الذين ذكروا الضعيف والصحيح والحسن والموضوع. هل بقي لكم قول بكل هدوء؟ أم أن لكم أن تراجعوا أنفسكم؟ والحق أحق أن يتبع ولا يصح إلا الصحيح. شكري لكم على اتساع صدركم إخوتي في الله وإخوتي في الإنسانية، وعلى خير نلتقي، والملف ما زال مفتوحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
أحكام الدين تنبئنا
بالحق وشرع الرحمن،
لا عزة إلا بالتقوى، والتقوى حصن الإنسان،
إسلام المرء سعادته في كل زمان ومكان،
اخشع اخشع للمولى رازقنا سبحان الحي المنان،
والدين الخالص منهجنا
فاتبع أجوبة الإيمان، هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
فاتبع
فاتبع
أجوبة الإيمان
فاتبع
أجوبة الإيمان
فاتبع
أجوبة الإيمان فاتبع.